قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن قصص القرآن لنا عبر والقلب الخاشع يعتبر بها سنن فيها قيم فيها أمم فيها سير فيها شهداء قد سبقوا ورجال جهاد قد وثقوا بالله تعالى فانتصروا والصبر مطية من صدقوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتواصل رحلتنا المباركة مع قصص القرآن الكريم، مع قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى محطة هامة في تلك الرحلة المباركة القرآنية. نحن نقص عليك أحسن قصص، أحسن قصص لنؤكد كيف يبدأ طريق الملك من قاع البئر، ولماذا جعل الله تعالى يوسف عليه السلام مثالا حيا خالدا للتمكين بعد الابتلاء؟ ما العلاقة بين الحسد العائلي والصراع الحضاري؟ معالم التمكين في قصة يوسف عليه السلام، كيف رب الله تعالى يوسف عليه السلام في ظلال السجن ليتأهل لقيادة مصر، وما سر قول الله تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين؟ والإحسان في قصة يوسف عليه السلام مستفيض في كل جوانبه، ندرك أن الله تعالى صنع شخصية مختلفة لتكون رمزا إلى يوم القيامة. نرتوي من هذا القصص، القصص الذي لا يحكي قصة مادية أكثر ولا سردية أكثر منها، في أحسن قصص في معانيها، في تربيتها، في أهدافها، في وسائلها، في نتائجها. فمع تلك الرحلة المباركة، ما أحسن قصص وما أحسن شيوخ والأصحاب، فضيلة الدكتور عبد الحي والدكتور حاتم، مرحبا بكم. نحن قص عليك أحسن قصص مع استضافة سيدنا يوسف عليه السلام في تلك الحلقة المبهجة بإذن الله تعالى.
أكرمكم الله. فضل دكتور حاتم.
سيدي أبو.
أكرمك الله لأنني ابن يوسف.
لا تقدمك يا شيخ.
الله يرفع قدرك ويكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. فمن مقدمة الدكتور جمال نعرف بأن قصص القرآن هي أحسن القصص، وهي كذلك قصص الحق كما قال ربنا إن هذا لهو القصص الحق، يعني ليس هناك ذرة شك في المعلومات التي أوردها القرآن، سواء كانت تلك المعلومات عن شخصيات أو أحداث. ولذلك قصة يوسف عليه السلام نأخذها كلها، نستنبط منها الأحكام والآداب والهدي والتعاليم، ونستفيد منها في واقعنا ومستقبلنا. ولذلك حقيقة هذه القصة استنبط منها أهل التفسير مئات الفوائد.
صحيح.
بعضها يتعلق بالاقتصاد، بعضها يتعلق بالأخلاق، بعضها يتعلق بالسياسة والعقائد وغير ذلك من نواحي الحياة. والذي أريد أن أقوله بأن خاتمة هذه السورة المباركة لقد كان في قصصهم عبرة، فيه إرشاد لنا جميعا بأن قصص القرآن ما نتعامل معها على أنها حكايات تسرد، وإنما هدي ونظام وعقائد وآداب وأخلاق وسلوك. ولذلك أقول بأن نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصف يوسف بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم
عليهم السلام،
عليهم السلام، هذا هذه الكرامة أو هذا الكرم يشمل الجوانب كلها.
نعم، سبحان الله.
نعم.
في علاقة مولانا الشيخ حاتم حميمية بين الأب وابنه، الأب بيستطيع أنه هو يتكلم مع ابنه بمفرداته، والابن بيحكي لابوه بسهولة ويسر دون تردد. فتستشعر مدى قرب العلاقة، انه بيحكي له عن رؤياه وابوه بيتعامل معه بنفس الأريحية دي. الدخلة دي عجيبة شوية.
كان يوسف كان سر أبيه، امتداد يعقوب. يعقوب في نسخته الصغيرة الوليدة. لذلك أول ما رأى الرؤيا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، طلع جاري على أبوه فقص عليه الرؤيا، ثقة في أبيه ورغبة في أن يؤول له أبوه هذه الرؤيا أو يوصيه بما تستوجبه. فأدرك الأب مباشرة مغزى الرؤيا، وهي أن يوسف سيكون قيم هذه العائلة وأوريث أبيه الأكبر وحامل راية النبوة في هذه العائلة، وإخوته سيكونون له تبعا. ولعل هذه الرؤيا هي التي جعلت يعقوب مستمسكا بالأمل حين غاب عنه يوسف، لأنه لم تقع الرؤيا بعده،
وهي وحي. نعم.
وهو متيقن من وقوعه. ولعل هذا أيضا هو الذي جعله لا يفقد الثقة في شرود أولاده، لأنهم في آخر الأمر سيكونون له ساجدين، أي له خاضعين ولو متبعين. ومن ثم كانت هذه الرؤيا الحقيقة كأنها نبراس يفتح ليوسف رحلة الحياة، ويفتح ليعقوب باب الأمل. فقد أعطت هذه الرؤيا ليعقوب أملين كبيرين استعان بهما بعد الله عز وجل على الصبر على ما وجد من اللأواء. الأمل الأول أن يوسف سيكتمل أمره ويتم، ولن ينتهي بمحاولة اغتيال هنا أو اختطاف هناك، وأن إخوته سيعودون إلى صوابهم فيجتمعون وراء يوسف هو إمام وهم مؤتمون. هذه الرؤيا كانت بداية خير كثير على يوسف وعلى يعقوب عليه السلام. وترتب على قصة يوسف، هي معروفة، نحن لا نقصد إلى سردها، ترتب على تلك الأحداث أن يوسف عليه السلام بيع إلى جماعة من أهل مصر، وشاء ربك أنه يبقى في وزير في مصر، حرم من الولد وتلح عليه زوجته في طلب الولد، فما وجد حيلة إلا أن يتبنى لها طفلا يملأ ذلك الفراغ. فهو ينزل إلى السوق يتفحص وجوه أطفال الصغار الذين يباعون رقيقا لعله يجد ولدا يشبه سمته أبناء الملوك.
نعم.
حتى وجد يوسف عليه السلام فآواه إلى قصره. رحلة يوسف عليه السلام من الجب إلى القصر هي معلم من معالم التدبير الإلهي والتقدير الإلهي الحكيم.
وهنا نبدأ في لمس البنية التحتية لتفكير بني إسرائيل. فالحب أصبح تهمة، فينظرون إلى الحب الذي في قلب أبيهم لأخيه، تهمة يوسف عليه السلام
إن أبوه بيحب،
فبالتالي الحب ده أصبح تهمة، وأصبح يثير القتل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم العجيب وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني رغبة فقط في أن يخلو لهم وجه أبيهم، فأعطاهم الله تعالى عكس ما طلبوه تماما، فخلى وجه أبيه، بل كل الناس خلى ليوسف عليه السلام، لكن وتكونوا من بعده قوما صالحين. لما الحقد والحسد بيتسلل إلى النفوس بيأتي التبرير، حتى التبرير بالقتل، وأن هذا لا يلغي أن تكون صالحا وتكون من بعد. أي صلاح بعد أن تقتل؟
هي جريمة واحدة هنقتله أنتو
وهتبقى صالح بعد كده. ولذلك الشيطان بيدخل إلى هذا المسلك للناس، يعني ما جاتش على ليه، هو الذنب ده وخلاص، اقتلوه واطرحوه أرضا ببساطة، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وبالتالي بدأت ملامح العوج النفسي في بني إسرائيل في هذين التصرفين بداية. ثم يأتي في التصنع لاختطاف هذا، لتنفيذ هذه الفكرة. تنفيذ هذه الفكرة انقسم الناس إلى قسمين، أحدهم قال لا تقتلوا يوسف والقوه في غابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وكأني بعض الناس في حاجتين كده، قال واحد منهم وكأنه في الشر، ما أنتش محتاج تذكر أسماء ولا حاجة، يعني أو كلهم في الشر سواء. ولا وجهة نظر تانية إنه أحيانا تبقى كلمة في وسط الشر كله تخفف الشر أو تقلل وجوده، فأحيانا برضو لا, 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 لا يتوقف الإنسان عن الكلمة الطيبة حتى ولو كان في مجموع الشر, قد لأنها حدثت تحولا ضخما في بداية القصة, ولو قتلوه غيرت قصة تماما. وبالتالي زي ما قال الدكتور حاتم في
ولو أرادوا قتله ما ممكن منه.
وفي ذلك ندرك أيضا أن الصناعة الإلهية والتقدير الإلهي هو اللي بيحكم الأمر من بدايته, فمن رؤية فردية شخصية إلى حدث عالمي نتدارسه بعد آلاف السنوات.
يعني هذه القصة أيضا يعني من الآداب التي نستفيدها منها قضية كتمان النعمة أو ستر النعمة.
نعم.
وهذا يصدق الحديث الصحيح: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود.
نعم.
ولذلك يعقوب عليه السلام يقول: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا, يعني لا تكن عونا للشيطان
عليه.
النعم على إخوتك. وأيضا نلتمس من هذه القصة في بداياتها خطورة الحسد, لأنه قد يحمل على قتل النفس, بل قد يحمل على الكفر. ربنا جل جلاله لما قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يقصد بني إسرائيل حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم.
اسم أصيلة يعني.
أي نعم.
نعم.
ومثله أيضا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا
من عند أنفسهم.
أي نعم. يعني هم ما يحملهم على ذلك إلا أنهم نفسوا عليكم ما أنتم فيه من حنيفية سمحة ومعتقد سليم وشريعة ميسرة. فالها هنا التنبيه على قضية الحسد هذه, أنه قد يحمل على كبائر الذنوب, بل على أكبر الكبائر, على الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
العجيب أن القتل أول ما يرد على الخاطر, يعني مش العكس أنهم يطرحوا أرضا أو يبيعوه, القتل أول ما يرد على خاطره.
وهذا رأي السواد الأعظم فيه. قال قائل منهم,
ولها دلالتها في الحديث عن بني إسرائيل.
وسبحان الله, كأنها سردية الشيطان. الشيطان رسم الخطة وأعطاهم المبرر وفتح لهم باب الأمل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الحل الوحيد لأن يعود أبوكم إلى محبتكم, وأنتم تدركون كيف كان قبل يوسف يحبكم ويتودد إليكم وكيف انصرف عنكم بعد ميلاد يوسف هذا, فتخلصوا من يوسف يرجع أو أبوكم إلى المودة التي كانت. اثنين, لابد أن تنتقل النبوة, فإذا قتل يوسف صار لزاما أن تنتقل النبوة إلى أحدنا, فلا خذوا يوسف منا. ثلاثة, يترتب على ذلك أنكم بعد هذه الجريمة تتوبون والله يقبل التوبة فيغفر لكم تلك الجريمة وتعودون إلى الصلاح والاستقامة. فهي جريمة المرة الواحدة وبعدها التوب, تتخلص من خصمك اللدود وبعدين تستقيم فيقبلك الله ويرفعك الله وتمشي الدنيا. ولا واحدة من هذه الأماني التي منهم الشيطان قد كان, يعني وهم وسراب ورأس رب. أحيانا الإنسان يتصور إن شفاء نفسه في الانتقام,
نعم,
في الحسد, وبعضهم ينفقون ما هم أحوج الناس إليه للسحر ولا كذا لشفاء ذلك الحسد في نفوسه, خاصة إذا كان الجهل فاشيا. فلا تريد لبنت جارتها أن تكون متفوقة على بنتها أو تتزوج وبنتها لا تتزوج, فيعمل الشيطان عمل, ولذلك هذا الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, أو يا الحالقة لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. مسألة في منتهى الخطورة. الأمر الثاني أن الله عز وجل وقد وقع هذا الظلم المبين على يوسف, حتى وإن كان يعني أقل من التفكير الأول العدواني في قتله, حنانيك بعض الشر أهون من بعض, لكنه ألقى في البئر المهجورة. فكانت معية الله معه وطمأنة الله له, ومرت السيارة فأخرجت يوسف. مدام أخرج من البئر معناها الخطر الداهم الحال قد دفع, لأنه في البئر يمكن أن يموت جوعا أو عطشا إن لم يمر أحد, وهي بئر مهجورة في الصحراء, قد يعدو عليه أي ضاري من ضاري الصحراء, هو في خطر عظيم. لأن جاءت هذه السيارة فأمنته من الخطر الإيه؟ العظيم, وبعدين تفرج, وبعدين يدخل مصر فيوافق ذلك العزيز ذلك الوزير, فأول ما رأى شرح الله قلبه له وألقى عليه المحبة التي يلقي على أوليائه, فاشتراه، وهو اللي قال لامرأتي أكرمي مثواه، يعني هذا جوهرة رزقنا الله بها فأحسني إليه. فألقى الله محبته في قلب المرأة لينعم يوسف بطفولة ما كان يحلم به، في قصر من قصور الملك، يعلم كما يعلم أبناء الملوك. وسبحان الله، يربى موسى في قصر ملك، وبعدين يربى يوسف في قصر ملك، وبعدين يربى موسى في قصر ملك، ليكون ذلك آمن له وأتم لإعداده علميا وثقافيا وتجهيزا له بأدوات الحكم، لأنه راقب منذ الطفولة كيف تدار هذه الأمور.
ربي في بيت حكم.
نعم. فالله عز وجل بقدرته كما يخرج الحي من الميت يخرج الخير من الشر، ويخرج النعمة من المحنة، ويخرج التفضل الإلهي من الابتلاء.
تعبير
قبل أن نبرح هذه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم المعونة على قدر المؤونة، حديث صحيح. يعني الله جل جلاله قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. المفسرون يقولون وهم لا يشعرون، الواو حالية، إما أن تكون من الفعل أوحينا، يعني حصل الوحي ليوسف في تلك الحال
وهم لا يشعرون أنه يوحى إليه،
أو أن يكون المقصود وهم لا يشعرون حال إخبارك إياهم لتنبئنهم بأمرهم هذا، وهذا ما حصل فعلا لما
وهم لا يعلمون أنك يوسف،
أنت إنك لأنت يوسف. نعم. فلذلك الإنسان مهما كان في شدة وضيق عليه أن يعلم أن مع العسر يسرى، وأن مع الشدة فرجا.
وهناك ملمح لما ذكروا الجب، قالوا ألقوه في غيابة الجب، ولما ألقوه في غيابة الجب لم يقل حتى ألقوه في الجب، وكأن الله تعالى أراد ليوسف عليه السلام أن يغيب هذه الفترة لينال الرعاية الخاصة
في غيابات
في المهمة التي كلف الله تعالى بها. فغيابة ذكرت مرتين في الذكر الجب، وكأنها ليس المقصود الجب نفسه أن يغيب، هم أرادوا أن يغيب عن والده وعن الناس، والله تعالى أراد أن يغيبه عن خلق ليتولى الله تعالى رعايته، وكان من رعايته أن يتولاه بلطفه سبحانه وتعالى. فيذهب إلى القصر من البئر إلى القصر بترتيب ربنا سبحانه وتعالى، كان لازم يأتي المشتري إلى السوق في هذا التوقيت، والذين أخذوه بثمن بخس، هم لا يدركون، هم يقيمون الشكل العام أو البل العام، ولكن الله تعالى يقيم الناس بما في قلوبهم وإيمانهم. هم لهم رعاية ثمن بخس ويتخلصوا منهم، والله تعالى له عناية يقدر له أعلى ما يكون التدبير سبحانه وتعالى. فيأتي العزيز ويؤخذ إلى قصر الملك لينال درجة من العناية، ولكنها درجة من الابتلاء في نفس التوقيت، فيحدث ابتلاء آخر. ربما ابتلاء البئر كان أقل، لكن ابتلاء الشدة والقوة مع خلوة ومع امرأة ومع فتنة ومع حاجة ومع غربة ومع عدم حرية، كل الأعمال
دوافع
كلها موجودة. ولكن يوسف عليه السلام من معالم نبوته ومعالم رجولته وصلاحه أن يعلن التعوذ بالله في موقفين: موقف من أن يظلم نفسه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أن يظلم غيره لما أرادوا أن يأخذوا أحدا قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا ما تعانى عنده إن إذا لظلمون. إذن هذا المعنى من الخطورة بمكان، وفتنة الشهوة من أعظم الفتن اللي بيقع فيها الناس في الطريق، والشيطان بيلعب بهذا الجانب إلى أعلى درجة. ولما نتكلم حتى عن بقية الأنبياء وقصة بني إسرائيل نفسها، عندها إشكالية ضخمة جدا في الفتنة وفي النساء واستخدام هذا الملف.
وصلت المحنة بيوسف عليه السلام إلى أشدها، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهذه الآية تشكل على كثيرين من الناس. وأنا أريد أن أقول فيها إن الهم بذاته درجات متفاوتة، فكان همها غير همه، كان همها هما مسبقا أعدت له عدته، وبراثن شيطان وقعت فيها من قديم، وفتنة نمت داخلها حتى سيطرت عليها، فيعني تهيأت واختارت الوقت المناسب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فكان هذا هو همها، هما مصحوبا بالإرادة المسبقة، هما مصحوبا بالرغبة المحمومة في إنفاذ ما دار في خلده،
والعزم الأكيد.
أيوة، والعزم الأكيد. فتستطيع أن تختصرها فتقول كان همها هما عازما عاقدا. أما هو فطبيعة النفس البشرية حدثته نفسه ودار ذلك في خلده، لكنه سرعان ما قام، أو قل إن شئت ألقاه الشيطان في روعه وهو يفعل. فكان استعصامه بالإيمان وتذكره للعهد الذي بينه وبين الله ولمقامه بين يدي الله هو البرهان الذي رده عن الاستمرار في هذه الوساوس النفسية. والله عز وجل لا يحاسب عباده على ما حدثتهم به أنفسه إلا أن يتحول ذلك إلى نية أو إرادة أو رغبة جازمة. فما بين الهم العاقد العازم عندها وبين الهم العابر عنده كانت أركان المحنة. لذلك كان همها معصية وكان همه أمرا لا يسأل عنه ولا يحاسب عليه، لأنه لا تخلو نفس بشرية توضع في هذا الموضع من مثل هذا الحديث ومن مثل هذا الهم.
وكان العصمة دكتور ليس في امتناع الشهوة ولكن في التحكم فيها. لكن وكان الشيخ حي عايز يقول حاجه مخالفه للكلام انت قلته.
نعم انا وخالف دكتور
حاتم. ايوه ماله نتخالف واحنا يعني نقعد جنب بعض على طول كده اصحاب.
يعني هو الايه في ظني والعلم عند الله تعالى انها تقرا هكذا ولقد همت به، ونقف ها هنا، وهم بها لولا ان راى برهان ربه. ثم بعد ذلك عند النتيجه النهائيه ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، ثم نقول وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، ونقفها هنا، ثم نستأنف وهو من الصادقين. الشيخ محمد أمين الشنقيطي عليه رحمة الله يقول الهم لم يقع أصلا، لأن لولا حرف امتناع لوجود، ولقد هم وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، لولا وجود البرهان لهم بها. الرازي رحمه الله في تفسيره يقول يوسف بريء بشهادة الله وبشهادة نفسه وبشهادة المرأة وبشهادة النسوة
وبشهادة الرجل من أهلها
وبشهادة الشيطان
وبشهادة الشيطان، لأن الشيطان قال الله جل جلاله قال إن لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله جل جلاله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
صحيح.
ولذلك الرازي قال كلمة هي فيها مبالغة، قال فمن كان من أهل الله فليرضى بشهادة الله، ومن كان من أتباع الشيطان فليرضى بشهادة الشيطان. وطبعا لا يقر على هذه طبعا. لأن بعض العلماء قال بمثل ما قال به الأخونا
يعني في الآخر هم ولا مهمش
هو بريء
يعني
وفسر الهم كان الهم
يعني كما قال فهو الميل الطبيعي الغرزي.
صحيح.
مثل ما أن الجائع يميل إلى الطعام وهو صائم.
صحيح.
لكن لا تحدثه نفسه صحيح. بأن يمد إليه يدا.
صحيح.
والعطشان خاصة في السودان في رمضان وأنت جربت
وفي الخرطوم على وجه الخصوص
فإنه يعني يشعر بالرغبة العارمة في أن يتناول هذا الماء أو ذلك العصير، لكن
القيمة في ليس في أن لا تكون هناك رغبة.
نعم.
القيمة في أن تمسك بتلك الرغبة، ثم أن يعني لما يحدث ترجيح ترجح السجن على تحقيق تلك الرغبة.
بالضبط.
بالسجن أحب إلي ما يدعونني إليه. فالسجن البدن أيسر مليون مرة من سجن الروح، لأن المعصية سجن، فإذا وسقط الإنسان فيها بتتلوها معاصي وذنوب ويسقط ويسقط ويتردى. ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. من صدق في الاستعانة بالله أعانه. ولذلك قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ربنا بيثبتهم في الفتن دي. وبالتالي كانت الفتنة الثالثة والامتحان الثالث، وكان الواحد لكي يترقى لابد أن يمر بامتحانات متتالية. الامتحان الثالث سجن، وطبعا السجن ذكر حوالي 8 مرات في القرآن الكريم، منه 6 في مصر يعني هذه واحدة. الأمر الثاني أنه أول مرة في تاريخ القرآن أنه يحبس نبي في قضية أداب، وهذا أمر. وبعد كده القضاء
لو بحكم قضائي
والقضاء يرى الحقيقة والقرآن يثبت ما عليه القضاء يقول لي ثم تبين لما رأوا الآيات يعني لما رأوا الآيات
من بعد ما رأوا
لا يسجننه حتى يعني الآيات كشفت والأدلة واضحة جدا لكن هم إيه بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. فدي طبعا إطلاقة مصرية ما بنك شعب بها في السودان مولانا
في قول الله عز وجل وشاهد شاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين أيضا يصلح الوقف هنا.
نعم.
أي فصدقت والقائل في هذا الاحتمال من الكاذبين.
مرة تانية كده.
ماشي. الآن المتكلم من
شاهد. الشاهد. نعم.
فقال الشاهد ماذا؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين في هذا الاحتمال في هذا القول. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو أي القائل أي المتكلم أي الشاهد من الصادقين. حتى هذا التخريج تحتمل ولاية لكن سبحان الله أظهر الله لهم براءة يوسف بالآيات وإحنا لسه في البداية لسه ما لجاء النسوة ولا استشهدت المرأة فقالت شهادتها كما سيكون في آخر القصة. إحنا لسه في مجلس تحقيق وقد دلت كل الآيات في شواهد كثيرة. فالمرأة ليست في الثياب التي تدل على حشمتها ولا امتناعها تمام. والغرفة التي أفى مع يوسف ينبغي ألا تكون موجودة فيها. والأبواب المغلقة ليس يوسف الذي غلقها. والقميص قد من دبر تمام. كل الشواهد كل الأدلة
قرائن الأحوال
كل الأدلة والقرائن تبرئ يوسف عليه السلام. لكن إن صدر الحكم بتبرئة يوسف ستكون فضيحة للعزيز. فلا أن يقال خان غلام في قصر العزيز أهون ألف مرة أن يقال خانت امرأة العزيز. لذلك بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات أنه يحكم على يوسف بالسجن.
هو الرجل الديوث نفسه قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لي يعني الأمر واضح عنده.
صحيح. ثم القرار الصادر هنا بالسجن المفتوح لا يسجننه حتى حين. ما فيش مدة محددة.
ده اعتقال.
ده اعتقال إداري على ذمة التحقيق لغاية ما القصة يخمد ذكرها ويبقى من المناسب سياسيا أن يوسف يخرج من السجن. وكأن ارتباط الحبس السياسي يعني بالقرار القضائي ليست مسألة جديدة.
وأحسن قصص في القرآن قصة يوسف عليه السلام من أحسنها. هذه تحتاج إلى برنامج رمضان كله 30 حلقة. ولكننا نتحدث عن قصة بني إسرائيل وتاريخهم وبالتالي فإننا في حاجة ماسة إلى أن ننتقل انطلاقة كبيرة لكثرة المعاني ولكننا نذهب إلى المقاصد. فيوسف عليه السلام دخل السجن تربية والله تعالى يربي عباده وهو الرب ومن معاني رب التربية. فربه بمؤهلات الجب ثم بمؤهلات لينجح في بيت العزيز ثم في السجن والسجن تربية وإعداد رباني. حتى أنه لما بدأ له الآيات بعد ذلك أراد أن يخرج نسي الغلام لكنه بدأ بالدعوة. هو صاحب الرسالة في السجن يتحرك بها في الخارج يتحرك بها في الداخل يتحرك بها يدور مع دعوته حيث دار. والدعوة أصلها الدعوة للعقيدة والوحدانية لله تعالى والعبودية لله تعالى. وإطالة الدعوة في السجن تربية وإعداد وتأهيل وقيام بالواجب. وبالتالي الواحد الداعية لا يتخلى عن مهمته بحال من الأحوال. ثم
يعني ما في تقاعد ما في معاش ما في كذا سن تقاعد أو سن معاش بالنسبة للداعية
إلى النفس الأخير إلى الرمق الأخير.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فإذا قامت القيامة وهناك كلمة عند الداعية والعلم فليعلمها أو يتعلمها.
نعم.
لكن في السجن كانت كان النقاش وكانت الرؤية وكان تفسير الرؤية. لذلك أيضا أن الرؤية لها هي مفتاح ضخم من مفاتيح التحرك في المشهد بل هي مفتاح من مفاتيح حركة الأنبياء بصفة عامة لما تحدث عن سيدنا موسى عليه السلام. فالرؤية لها مكانتها ولكن مكانة الشرعية بأدواتها الشرعية لأن موضوع الرؤية برضو فيه إشكالات كثيرة
ومتكرر مع سيدنا يوسف في قصته. في عدة رؤية يوسف وهو صغير وبعدين رؤية الملك التي فسرها يوسف فكان
السبب قبل ذلك رؤية الغلامين في السجن
ورؤية الغلامين التي أولها فكان السبب في خروجه.
نعم.
ففي رؤية كان سببا في إلقائه في الجب.
انتقلنا إذن من ابتلاء إلى ابتلاء إلى ابتلاء ليخرج من الابتلاء الأخير إلى سدة الحكم. هنالك انطلاقة جديدة في التعامل مع بني إسرائيل، أصبح عزيز مصر.
نعم.
بماذا؟ إني حافظ عليم.
بعلمه وحبه. نعم.
للحفظ وحده لا يكفي، والعلم وحده لا يكفي، ولكن بالحفظ والعلم نال تلك القيادة وتلك المكانة. وهنا تبدأ قصته مع بني إسرائيل مع إخوانه لنبرز السمات الرئيسية أيضا لبني إسرائيل، وهما نريد أن نصل إليه.
نعم، يعني هو يعني قبل ذلك لابد أن نقول بأن يوسف عليه السلام استصحب عبادة الله عز وجل في شأنه كله، فكان عابدا لله وقت المحنة حين ألقي في الجب، وكان عابدا لله عز وجل في بيت امرأة العزيز، وكان عابدا لله حال كونه سجينا مقيدا. وبعد ذلك العبادة الأعظم لما صار ممكنا، نجد أنه صلوات الله وسلامه عليه كان رجلا محسنا بشهادة إخوانه الذين طلبوا منه الميرة وقالوا إنا نراك من المحسنين. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك رفيقا هينا، ولذلك بعدما زود إخوانه بالميرة التي يحتاجون أمر غلمانه بأن يرد الثمن في متاعهم، بأن يرجع إليهم الثمن من أجل أن يحملهم على العودة.
العودة من روح.
نعم. وأيضا نجد من ملامح حكم يوسف عليه السلام حسن إدارته للأزمة. يعني استشراف المستقبل، تزرعون 7 سنين دأبا وما حصدتم فذروه في سنبلي. هنا حسن التخطيط أيضا، لأنه يريد أن يحفظ
ليكون يعني أقدر على البقاء،
ليكون أقدر على البقاء. ثم بعد ذلك أيضا قضية مراعاة الأجيال، يعني ما نستهلك هذه الثروة في جيلنا الذي نحن فيه ثم بعد ذلك من يأتون يموتون. لا، ثم بعد ذلك نجد بأن علمه قد أوصله إلى أن انقضاء هذه الأزمة سيكون بعد 15 عاما، 7 سنوات يعني
رخاء
ثم
7 سنوات شدة،
ثم يأتي من بعد ذلك عام
بعد الشدة لا يكون إلا الرخاء،
إلا الرخاء فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أيضا قضية التخطيط الطويل، يعني خطة 25، ليست قضية إنه أمهلوني 6 أشهر، أمهلوني يعني سنة، أمهلوني كذا.
إذن العلم والحكمة كانتها من الصفات الرئيسة لسيدنا يوسف عليه السلام، والعلم كان مفتاح خروجه، أن يخرج بصورة
مشرفة.
ما سألوا تعالى أخرج فقال أخرج وخلاص بعفو الآسي،
لا لا،
ولكن لا، سأل عن قضيته لكي يخرج أنه صاحب رسالة ولا يتحدث عن نفسه،
يعني طلب إعادة التحقيق
حتى لأن براءة ذمة الداعية هي أصل ثروة الدعوة نفسها. فإن خرج معفو عنه يبقى ثبتت إليه، ثبتت التهمة بالنسبة له، ولكن لما خرجت تلك البراءة خرج مرفوع الرأس ناصع الجبين، وبالتالي كلماته كانت مؤثرة وأصبح عنده التمكين. ولكنه لما جلس على سدة الحكم بدأ هنا حوار جديد، لما قام بتأويل الرؤيا ومكنه الله سبحانه وتعالى وعلمه من تأويل الأحاديث وأصبح متمكنا في الحكم في مصر. كانت هناك قصة أخرى، وهي أن إخوة يوسف عليه السلام احتاجوا إلى ما دبره يوسف عليه السلام من أمر الملك بعد أن مكنه الله تعالى بإعادة ضبط الطاقات والإمكانات. يعني يوسف عليه السلام لم يأتي بإمكانات جديدة، ولكنه أعاد توظيف الإمكانات الموجودة وفق رؤية، ففتح الله تعالى له وفتح به. ثم جاء إخوة يوسف يطلبون الغوث كما يطلب جميع الناس، وهنا كانت انطلاقة أو التواصل مع بني إسرائيل مرة أخرى لأن تبدأ ملامح القصة في الاكتمال، فتعود الأسرة لحوار جديد تظهر فيه بعض أخلاق بني إسرائيل أيضا ثم أخلاق يوسف عليه السلام المؤهل للتمكين. فماذا ترى؟
سبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الناس درسا بأن يوسف الذي حسدوا إخوته وفكروا في قتله والقوه في الجب ونسجوا حوله صورة وهمية أسطورية شيطانية هو الذي يكون سبب نجاتهم من الهلاك المحقق بعد حين.
سبحان ربي.
ليكون ذلك درسا بالغا لكل من تسول له نفسه أن يحسد أو أن يؤذي قريبا أو جارا أو أخا مسلما، في أنك لا تدري ما تخبئ الأيام. وربما يكون هذا الذي تبغضه اليوم أحب الناس إليك وأحنى الناس عليك وسبب نجاتك من هلاك محقق غدا أو بعد غد. فيتأدب الإنسان مع القدر ويلزم حدود الشرع ولا يجاوز حدوده ولا يسمح للحقد ولا للكرب أن يغلب على ما أمر الله به وما قضى به على عباده. الأمر الثاني أن هؤلاء الإخوة ساقهم الله من بعيد، وساق الله المجاعة أصلا التي ضربت العالم شدة الشديدة حتى هلك الحرث والنسل في كل مكان، ولم يكن للناس ملجأ في ذلك الوقت إلا مصر التي كانت بعبارة القرآن الكريم خزائن الأرض، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ليرد الله عز وجل يوسف اعتباره الثاني، قبلها خرج يوسف من السجن فرد الله إليه اعتباره أمام المصريين، والآن يأتي إليه إخوته كما جاء إليه الذين افتروا عليه وأدخلوه السجن وشاهدوا بين يدي الملك ببراءته وهم صاغرون، تمام، وهم معتذرون وهم منيبون، وربما يكون بعض الصغار خير تكسر به النفس المتمردة المتكبرة. الآن يأتي إخوته أيضا ليرد الله له اعتباره عن المظلمة القديمة، وفي هذا درس بليغ أن الله عز وجل يستوفي الحقوق، وأن تدبير الله للعباد محكم، خطة القدر محكمة، مهما حاول الناس أن يفهموا لا يمكن أن تحيط عقولهم بما يدبره الله في قدره. إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء بمعنى أنه يدبر القدر بمسالك خفية لا يراها الناس ولا يتوقعها الناس ولا يدركها الناس حتى تتجلى لهم نتائجه فيقولون سبحان من دبر هذا التدبير. فتدبير الله عز وجل ليوسف في رد اعتباره له على مستويات، وفي دفع المظالم التي وقعت به تباعا، وفي رفع مكانته، وفي أن يلجأ إليه أهل مصر الذين ظلموا ليكون سبب نجاتهم، ويلجأ إليه إخوته الذين ظلموا ليكون سبب نجاتهم، دليل على تلك الحكمة الإلهية الكامنة في قدر الله عز وجل.
ما كان ليوسف عليه السلام أن يصل إلى تلك المكانة دون أن يمرر على سنة التمحيص، التمحيص في أخلاقه وفي سلوكي وفي إيماني وفي سجني وفي رغبتي وفي شهوتي وفي دعوتي، وفي يمرر على كل مراحل الابتلاء والاختبار ليصل إلى تلك النهاية المباركة. وهنالك في سدة الحكم يدرك أن الحكم ليس تمكن ولا تحكم في الناس، ولكنه رسالة ولكنه رحمة. لو واحد مكانه أول ما يصل لمكان الحكم يبحث عن أخواته ليخلص منهم ينتقم منهم، ولكنه كان رحيما في استقبالهم، ولما استقبلهم لم يصدمهم مرة واحدة بالحقيقة، ولكنه طلب أخا لكم من أبيكم ألا تروني أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، قالوا سنراود عنه أباه إنا لفاعلون. بدأ حراك ترتيبي تدريجي، ليس فيه نوع من التشفي ولا من الانتقام، ولكنه ترتيب حكمة وترتيب علم وترتيب معرفة وترتيب صبر وترتيب لطف لغاية يريد أن يصل إليها. فماذا ترى يا مولانا الشيخ حي في هذا؟
نعم، أنا الذي أريد التنبيه عليه بأن جملة من أخلاق بني إسرائيل التي ستتضح فيما بعد تظهر من خلال سلوك أخوة يوسف. من هذه الأخلاق مثلا قضية الإقدام على يعني قتل النفس واستسهال ذلك
ولو كان أخا
لهم. من هذه الأخلاق أيضا قضية الإمعان في الخطأ والإصرار عليه والدعاوى الكاذبة والتهم الباطلة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهم يعلمون بأنه بريء من هذه التهمة. قضية القسوة في التعامل في قولهم لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. من هذه القضايا أيضا قضية يعني استسهال الحلول ولو كان ظلما، حين يقولون له فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، طيب إن نراك من المحسنين كيف تريدون منه أن يتواطأ معكم
ويأخذ غير الجاني
ويأخذ غير الجاني يأخذ البريء بالمذنب. من الأخلاق التي تظهر أيضا في المقابل بأن يوسف عليه السلام بعد أن يمكنه الله منهم وبعد أن يخروا له سجدا، سبحان الله هذه الآية الإنسان كلما يعني قرأها يعني يرى شيئا عجيبا، يقول وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين
جمال ورقة
النبوة، يعني يسوي بين نفسه وبينها بين فعلي وفعلهم، يعني ما قال من بعد أن جنى علي إخوتي من بعد أن ظلمني إخوتي، لا، يحفظ لهم شعورهم ويتناسى ما كان منهم من بعد أن نزغ الشيطان، يعني في النهاية الشيطان هو السبب وأنا وهم قد
لا هذا دليل على أنه قد نسي الإساءة وعفى عنها بصدق.
نعم،
لأنه الآن تعال ادخل بين اثنين، تعال ادخل بين زوجين،
هو قال لي كذا وكذا وهي قالت لي كذا
من
وكذا
من من يوم خلق الله آدم عليه السلام وحواء عليه السلام ما فيش غلطة منسية ولا معفون عنها. من طبيعة الكرام يعني في استفادة من هذه النقطة أنهم ينسون الإساءة وينسون فيغفرون ويعفون ولا يعودون إليه، نما تذكرها ترديده دائما دليل على النقص في النفس.
صحيح. حتى تذكر الدب نفسه ولما أراد أن يحمد الله تعالى قال قد أخرجني من السجن وتناسى موضوع الدب أصلا
لم يذكره
حتى لا يذكرهم بشيء أساء إليهم. ولكن حقيقة وكأني أرى يوسف عليه السلام وقد تحققت له كل المرادات، فنجا من مؤامرة الجب ونجا
فتنة
من
القصر.
فتنة القصر ونجا من فتنة
ظلمة السجن،
فعادت له المكانة الاجتماعية والمكانة السياسية والقيمة الأخلاقية، وحشد الله له تعالى الأهل والأقارب وبنو إسرائيل بين يديه وهو ملك صاحب ملك في هذا التوقيت، وكأنه يقول ليست هذه معايير النجاح، ليست هذا ما أريد، لا، انتحى جانبا إني قد آتيتني من ملك،
فكر في الآخرة،
فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا والآخرة، هذا ما أريده، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن لم يتحقق الوفاء على الإسلام وأن يلحق الإنسان بالصالحين لا ينفعه ملك الأرض ولا ثروات الأرض ولا أن يجتمع معه الأرض جميعا، فترك كل ما حققه كل ما يمكن أن يحققه أحد على الإطلاق وانتحى في محراب التعبد يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه نعمة الإسلام، أن يموت على نعمة الإسلام، أن يلحق بالصالحين على نعمة الإسلام. فتلك معايير النجاح وتلك مفاتيح التفوق التي تفوق بها يوسف عليه السلام فنال هذا المقام وتلك المكانة العظيمة. وبالتالي ففي نهاية هذه القصة الطيبة المباركة بدروسها الكثيرة التي يعني نحن استضنا بعض الكلمات
يا خلاص انتهت كده
ولكنها يعني يمكن أن نغادر هذا المكان إلا أن نأخذ لطيفة أخيرة من كل واحد من إخواننا الكرام أيا كان موقعها وأيا كان مكانها. فضل يا مولانا.
هو يوسف عليه السلام نعم القدوة ونعم الأسوة ونعم الابن الصالح ونعم السجين الصالح ونعم الوزير الصالح ونعم الأخ الصالح ونعم المعبر الصالح ونعم الناصح الذي نصح للملك ونصح لعزيز مصر ونصح يعني كان في كل تلك الأحوال ناصحا مخلصا ما تلبس بخيانة طرفة عين.
نعم. أضف إلى ذلك أنه قصة يوسف أيضا تدلنا على أهمية العلم والاحتكام إليه في إدارة شؤون الناس وإلى فلسفة في الاقتصاد رفيعة، وهي ألا يستهلك الناس كل ما يصنعون ويزرعون وإنما يستهلكون بعضا ويستثمرون بعضا ويدخرون بعضا، وتكون هناك رؤية شاملة دقيقة تقلل الاستهلاك ما أمكن لصالح الأجيال القادمة كما قال الشيخ عبد الحي ولصالح المستقبل ولصالح التنمية ذاتها، فإن الله يحب أن تعمر الأرض وهو القائل في كتابه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها طلب منكم عمارتها، فالله يحب أن تعمر الأرض وأن تستفاد من الموارد استفادة كاملة وأن تنظم الأمور بما يسع جميع الخلق وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ساعة لكل المخلوقات التي على ظهر الأرض، ولا سبيل لذلك إلا بالإيمان أولا والعلم ثانيا. قال إني حفيظ عليم، فالحفظ إيمان والعلم تدبير، وبهما تكون الحضارة والنجاح.
لا تسقط تحت أسوار ظلمات مصابك ولا ابتلائك، فقد تكون هناك أبواب الإضاءة وأبواب الإنارة وأبواب التمكين. تفقد رحمة الله تعالى في كل مصاب، تفقد تقدير الله تعالى في كل ابتلاء، ابحث عن الباب الموصل إلى الرحمات، فقد تكون ظلمات الابتلاء أو المصائب هي الدرجات التي ترتقي بها إلى معالم التمكين والرفعة والريادة والتوفيق والقبول عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تنظر إلى الأحداث من زاوية مقامك أو عينك أو رؤيتك، ولكن انظر إليها من جهة من دبرها ومن أحكمها ومن لطف بعباده. الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء. من بئر مظلم إلى القصر المضيء، من بئر مظلم إلى ريادة وتمكين، من بئر مظلم إلى فتح وهداية، إلى اجتماع، إلى انطلاقة جديدة مع بني إسرائيل، ننطلق معهم في تلك الرحلة القرآنية المباركة، لنتدارس تلك الآيات ونتدارس تلك السمات، ونتعرف على هذه على البنية التحتية لهؤلاء القوم الذين جعلهم الله تعالى آية، لنتفكر ونتدبر ونعتبر. وإن شاء الله تعالى تستمر هذه الرحلة المباركة مع شيوخنا الكرام ومع الصحبة المباركة. تقبل الله منا منكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن، وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن. قصص القرآن لنا عبر، والقلب الخاشع يعتبر بها سنن، فيها قيم، فيها أمم، فيها سير، فيها شهداء ورجال جهاد قد وثقوا بالله تعالى فانتصروا، والصبر مطية من صدقوا.